بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. قال: رواه الإمام أحمد. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا. فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رهط من أصحابه رضوان الله عليهم قبل ابن صياد، حتى وجده يذهب يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. قال وذكر الحديث، متفق عليه. قال: وعن عروة قال: أسلم علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 8 سنين. قال: أخرجه البخاري في تاريخه، وأخرج أيضا، يعني البخاري في تاريخه، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 58 سنة. قلت: وهذا يبين إسلامه صغيرا، لأنه أسلم في أوائل المبعث. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان علي رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الناس بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. قال: رواه أحمد. وفي لفظ: أول من صلى علي رضي الله تعالى عنه. قال: رواه الترمذي. قال وعن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي قال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد صح أن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته نحو 23 سنة، وأن علي رضي الله تعالى عنه عاش بعده نحو 30 سنة، فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق 50، وقد مات ولم يبلغ 60، فعلم أنه أسلم صغيرا رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية إنما أراد بها ما جاء في الترجمة من قوله وصحة إسلام المميز، وصحة إسلام المميز يعني الطفل الذي ميز ولما يبلغ الحلم. عرض لنا أو عرضنا في الدرس الماضي حديث جابر رضي الله عنه، وهو أن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإن أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، يعني فإن تكلم هذا الطفل فإما أن يبقى على فطرته إذا لم يدنسها شيء، وإما أن ينحرف عن الفطرة بما لقن مما يحرفه عن الإسلام. وهذا يؤيده ما جاء في الرواية الأخرى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي ذلك انحراف عن الإسلام. ونلاحظ أن الحديث لم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه، لأن من بقي على الإسلام بقي على الفطرة، ولأن من دخل في دين الإسلام فقد استمر على فطرته، ولأن الإسلام هو دين الفطرة حيث لا يتغير ما هو عليه من الفطرة، بل إن الإسلام يؤكد كل ما جاء وما كان عليه الطفل في فطرته. أما الأحاديث الأخرى منها حديث ابن صياد، ومنها آثار عروة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر بن مرة، فهذه كلها سيقت من أجل أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من بعض الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وإن بلغوا سن التمييز واعتبر إسلامهم وعدوا في المسلمين على اعتبار أنهم تلقوا الإسلام وأنهم مستمرون على فطرتهم التي فطرهم الله عليها. أما حديث ابن الصياد أشار إلى أنه متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد، وابن صياد رجل من اليهود نشأ وولد بالمدينة، ويقال إنه أسلم وحسن إسلامه وأنه مات على الإسلام، وكثير من الناس كان يظن أنه المسيح الدجال لاشتراكهم في بعض الوصف، حيث طفت إحدى عيني ابن صياد فكان شبيها بالدجال، حيث إن عينه اليمنى طافية. لكن ثمة فرق بين ابن صياد وبين الدجال، ذلك لأن ابن صياد نشأ بالمدينة، وأن ابن صياد دخل مكة، والدجال يحرم عليه دخول البلدتين الطاهرتين مكة والمدينة. ولأن ابن صياد وإن ظنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فقد كان أحد الدجاجلة قبل إسلامه. وأما المسيح الدجال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما أخبره به تميم الداري رضي الله تعالى عنه، حيث لقي الدجال في إحدى الجزر بين الشام والمدينة، وأن الدجال وجد مكبل مقيد بالحديد، وأن صفات الدجال أنه ضخم الجثة كثير الشعر، لكن يلتقي أو يشتبه مع ابن صياد في عينه، حيث إن كلا عينه يعني كلا أعور العين، وإن عينهما طافيتان. هذا وجه الاشتباه، ولذلك قطع بعضهم بأنه هو الدجال، وكان ذلك قبل أن يظهر أمر الدجال. فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال. وجمع أهل العلم بين هذه الروايات بأن ابن صياد قبل أن يدخل في الإسلام كان يعد من الدجاجلة، ولذلك لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد أنه رسول الله أبى، وقال إنه يشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الأميين، يعني مرسل إلى الأميين وليس مرسلا إلى بني إسرائيل الذي هو واحد منهم. لذلك ساق المصنف أعني المجد بن تيمية رحمه الله قصة أو جزءا من قصة ابن صياد، حيث قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد، وهذا محل الاستشهاد بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد، أي طلب منه أن يسلم. وابن صياد إذ ذاك كان دون سن البلوغ، فهذا دليل على أن الطفل إذا ميز يعرض عليه الإسلام ويطلب منه أن يسلم، وإذا فعل عد من المسلمين. ومن الأدلة الظاهرة على ذلك أن كثير من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا في الإسلام قبل البلوغ، فهذا ابن عباس وهذا ابن عمر وهذا جابر بن عبد الله وغيرهم دخلوا في الإسلام قبل أن يبلغوا وأرادوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن البلوغ، ولذلك خرجوا في يوم أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الجيش عند مسجد الدرع ورد عددا منهم لأنهم لم يبلغوا سن الحلم ولم يقبل منهم أن يخرجوا للجهاد خشية عليهم، حيث إنهم لما يبلغوا التكليف، ولما بلغوا أجازهم يعني في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ردهم لأنهم لا يطيقون القتال، مع أنه قبل منهم الإسلام وعلمهم وألزمهم بدين الإسلام. قال: فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه رضوان الله عليهم، ومعنى في رهط يعني في جماعة، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10، يقال لهم الرهط. قال: في رهط من أصحابه يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قبل ابن صياد، أي نحو ما كان يسكن وينزل ابن صياد. وقد جاء في الرواية بأنه كان يسكن قريبا من أطم بني مغالة، أحد أعطام اليهود التي كانت في ناحية العالية، عالية المدينة. قال: وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني إن ابن صياد كان قد ناهز الاحتلام لكنه ما احتلم، أي كان مميزا قبل أن يبلغ الحلم وقبل أن يصل سن التكليف. قال: فلم يشعر، يعني ابن صياد، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يريده وهو لاهن مع أصحابه يلعبون، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ابتدره وباغته، وهذا معنى قوله فلم يشعر، حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظهره بيده. والمراد بهذا الضرب هو التنبيه، وليس المراد به ضرب تأديب أو ضرب عقوبة، وإنما هو أحد وسائل التنبيه ولفت الانتباه لما سيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا أيضا محل الشاهد، حيث طلب منه أن ينطق بالشهادتين، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد أن ينطق بشهادة أن محمد رسول الله ولم يطلب منه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم ينكرون شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون كما قال ابن صياد إنه نبي الأميين، يعني إنه إنما أرسل للعرب ولم يرسل لليهود. وهذا الذي قاله هو الذي يعني لم يخرج اليهود من دينهم، بل يعد بعدم اعترافهم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، وأنهم لا يدخلون في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بأن يعلموا أممهم بأنه متى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليهم أن يتركوا ما هم عليه وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ابن صياد هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، قال فنظر إليه ابن صياد يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الأميين. وهذه الشهادة لا تنفع لأنها لا تثبت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن من عرف الدين يعني من كان له ديانة سابقة، خاصة إذا كانت ديانات سماوية، فإننا لا نقبل منه مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه أيضا لا يكتفى بذلك، بل لا بد أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، حيث إنهم ربما أولوا وربما حرفوا من أجل أن يبقوا على ما هم عليه ويموهوا على الناس أمرهم. فهذا ابن الصياد موه يعني كاد يموه على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له أشهد إنك رسول الأميين، والله إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأميين ولغير الأميين، بعثه للعالم كافة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك قال هذه المقالة. ثم إن ابن صياد أراد أو زعم أنه رسول من عند الله أيضا، ولذلك عد من الدجاجلة لادعائه الرسالة، عد من الكذابين لأنه ادعى الرسالة وادعى أن الله يوحي إليه كما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله، قال فرفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي دفعه ونهره وكذبه، وقال آمنت بالله وبرسله، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله الذين أرسلهم، وأما ابن صياد فكان من الكاذبين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكشف كذبه وأن يبين أنه ليس برسول، فقال له إني قد خبأت لك خبأ، أو إني قد اختبأت لك خبأ، يعني أضمرت لك كلمة في نفسي، فإن كنت تزعم أنك رسول بينها. فقال هي الدخ، وأراد يعني الدخان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أضمر له في نفسه قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال هي الدخ، ولما قال هذه المقالة كذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. وقوله هي الدخ هذا فيه دلالة على أن ابن صياد كان يستخدم الشياطين، وكان يستخدم قرينة، لأن هذا هو الأسلوب الذي يفعله السحرة والذي يفعله الكهان، أنهم يستخدمون قرناءهم ليكشفوا لهم عما يضمره المخاطبون. فقال له ولقنه أنما أضمره النبي عليه الصلاة والسلام هو الدخان، فأشار إلى ذلك فأكذبه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا له أن هذا الصنيع الذي فعل صنيع معروف لا يدل على صدق. نعم. ما فهمت السؤال، ما سمعت السؤال.
كيف اتصل قرين الصيام مع قرين الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره قرين الرسول اسلم؟
من قال ان قرين الرسول اسلم؟ الرواية المشهورة ان قرين النبي ما اسلم، ولكن يقول ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ولكني اسلم، يعني ان النبي يسلم من كيده. فسلامة النبي صلى الله عليه وسلم من كيده لا يعني أنه أسلم، لأن نعم هذا القرين الرواية التي جاءت أن ما من إنسان إلا وله قرين، وهذا القرين يدفعه إلى الشر. وسئل النبي عن نفسه قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي فأنا أسلم منه، بحيث لا يجرؤ أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للعصمة التي عصم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا. وعلى ذلك فلا إشكال، لأن ابن صياد قرينه أبلغ ابن صياد من خلال سماعه من قرين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضمر له هذه الآية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف أمره وبين أن هذا لا يعني أنه يطلع على الغيب، بل إنه أمر معروف فيما يفعله القرناء مع السحرة ونحوهم. ليش الإشكال قائم؟ إيه؟ لا، هو المعروف أن الرواية صحتها: ولكن الله أعانني عليه فأسلموا، أي فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من روايته. وهنا النبي عرف أن قرينه هو الذي بلغ قرين ابن صياد، قرين ابن صياد. ولذلك لما ابن صياد أراد أن ينطق بالكلمة التي ألقاها قرينه في نفسه خسأه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد كشف أمره وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت لا تتعدى أن تكون كاهنا أو أن تكون ساحرا أو كذابا، حيث إنه ادعى الرسالة فلا إشكال في ذلك. قال وذكر الحديث يعني بطوله والذي فيه هذه القصة، والحديث متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن صياد إلى الإسلام وهو دون سن البلوغ. ثم قال وعن عروة يعني ابن الزبير قال أسلم علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 8 سنين، أي دخل في الإسلام قبل أن يبلغ وعد من المسلمين قبل ذلك. قال أخرجه البخاري في تاريخه يعني في تاريخه الكبير. قال وأخرج أيضا يعني البخارية في تاريخه الكبير عن جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، عن أبيه وهو محمد الملقب بالباقر، عن أبيه قال قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58 سنة. وفي بعض الروايات أن علي رضي الله عنه استشهد وهو ابن 63 سنة، لكن أظهر الروايات على أنه ابن 58، ذلك لأنه عاش إلى 39 من الهجرة، قضى 39 عاما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة من بعد البعثة، فيكون مجموع ما قضاه نحو من 52 وشيء أو 52 و6 أشهر. وإذا كان توفي 39 من الهجرة وكان قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، نضيف إليها 29 سنة، 23 و29، 52 عام، فيكون عمره يعني نحو من 6 سنوات أو 7 سنوات بعد أو عند وفاته رضي الله تعالى عنه. فمن جبر الكسر قال 8 سنوات، لأنه توفي عام 40 وبقي بعده ابنه نحو 6 أشهر يعني الحسن رضي الله عنه، ثم تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية، وبه حقن الله جل وعلا دم المسلمين وتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عنه إن ابني هذا سيد وإن الله تعالى سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم ما سمعت السؤال.
الشياطين لا يقدر على كشف سره.
فأسلموا. إيه هو هنا ما كشف سرا، لأن الأمر الذي تم أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، ويعلم الأسلوب الذي به يصل الخبر إلى ابن الصياد، وهذا لا يتعلق بأمور العصمة. أمور العصمة هي التي ليس للشيطان فيها على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل، وأما هذا الأمر فهو مجرد امتحان امتحن به النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد ليعلم حقيقته. وهذا الفعل قد يقع لابن صياد ولغير ابن صياد، كل كاهن أو أي كاهن أو عراف لو امتحن لوقع له ما وقع لابن صياد، لأن هذا أسلوب يتلقى به الشياطين الأخبار من قرنائهم، فليس فيه ما يقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن هذا يتنافى مع النبوة. ما سمعته، ما قدر يكمل الكلمة، إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسكته، وربما لأن القرين يعني ما تلقى الكلمة من قرين النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، حيث إن الشياطين يخطفون الكلمات خطفا، ولذلك ألقاها على غير أمر واضح، فكشف بذلك أو فتأكد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كذاب. يقول: هل القرين يعرف من الإنسان، يعرف من الإنسان ما أخفى في نفسه ولم يظهره، أو ما أظهره ونطق به؟ القرين قد يبلغ به الأمر إلى أنه يعرف ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أضمر في نفسه لابن صياد هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فإذا القرين قد عرف ذلك، ولهذا بلغ به. وهذا يعني أمر أطلع الله عليه ومكن منه القرناء زيادة في الابتلاء والامتحان. قال: وهو ابن 58 سنة. قلت: وهذا يبين إسلامه صغيرا، يعني إسلام علي رضي الله عنه، لأنه أسلم في أوائل المبعث، فيكون عمره يوم أن أسلم ما بين 6 إلى 8 سنوات. فهذا هذا الأثر يدلنا على أن الطفل إذا أسلم قبل التمييز، إذا أسلم بعد التمييز، يقبل منه إسلامه. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال: رواه أحمد. وفي لفظ: أول من صلى علي رضي الله تعالى عنه. والمراد بالصلاة هنا الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل أن تفرض الخمس الصلوات قبل أن تفرض الخمس صلوات، لأن فرضية الصلوات إنما كانت في السنة العاشرة من البعثة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كان يصلي ركعتين بالغدو وركعتين بالعشي، وعلي رضي الله عنه كان في ذاك الوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ورباه عنده. ولما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وآمنت به خديجة رضي الله عنها، عرف علي ذلك فأسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كانت تصلى ركعتين ركعتين بالطريقة التي يعني علم جبريل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعني الصلوات كان فيها بعض الأمور كأن يتكلم الإنسان وهو في الصلاة، ما كان ذلك ممنوعا وهو من الأمور الجائزة، لكن لا يلزم أن إذا كانت جائزة أن النبي كان يفعلها. فعلي رضي الله عنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن علي رضي الله عنه أسلم قبل البلوغ. وأما كونه أول من أسلم فهذا كما مر بنا محل نقاش بين أهل العلم، والذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أن الأولية هنا مقيدة، ذلك لأن مجموعة من الناس تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه لا يدرى يعني من سبق غيره، حيث لا توجد الأدلة التي تبين ذلك. ولهذا أثبت أهل العلم الأولية مقيدة بأوصاف، فقالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، يعني من الرجال البالغين رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء يعني البالغات خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وأول من أسلم من الصبيان يعني المميزين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من العبيد يعني المملوكين بلال بن رباح رضي الله عنه، وإن كان بلال بن رباح إنما أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أعطي الأولية على اعتبار الجنس الذي أو الوصف الذي كان عليه. وأول من أسلم من الموالي هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، كما مرت قصة الله عليه وسلم على أبويه، لذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه وسماه زيد بن محمد وقال إنه ابني يرثني وأرثه. لكن لما دعا الإسلام بنبذ التبني ونسبة الأولاد إلى آبائهم، عاد الأمر فنسب زيد إلى حارثة وكان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في ماني سامع سؤاله.
قال أخرج البخاري تاريخه وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد أبي قال قتل علي رضي الله عنه عمر بن عمار 50 سنة. قلت هذا يدل على أنه أخر صغيرة.
نعم يدل على أنه أسلم وهو صغير، لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم من يوم المبعث، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وبقي في مكة 13 سنة وقدم المدينة وبقي فيها 10 سنين، هذه كم؟ 20 سنة. وعلي رضي الله عنه توفي في سنة 40 من الهجرة، يعني بقي كمان 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا 13 و10 و30 صارت 53، وهو توفي بن 58 فيكون عمره كم؟ 5 سنوات لما أسلم. هذا دليل على أنه أسلم صغيرا. ها؟ المولى عبد عتق، إذا عتق يقال له مولى. وأما القن يعني الذي لا يزال تحت الملك، لا يزال تحت الرق، يسمى عبدا. قال وعن عمرو بن مرة قال عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. هذا بعض آثار الخلاف الذي كان بين أهل العلم في أول من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هؤلاء النفر أبو بكر وخديجة وعلي وبلال وزيد رضي الله تعالى عنهم كان إسلامهم متقاربا، وليس لدينا دليل يؤكد أن فلانا أسلم على يعني في أول من أسلم على الإطلاق. ولهذا أهل العلم قيدوا ذلك بالوصف الرجولة أو الذكورة والأنوثة والطفولة، يعني البلوغ وعدم البلوغ والحرية والرق، فقالوا ما سمعنا من أن هذه الأولية أن كل واحد من هؤلاء هو أول من أسلم من جنسه. قال رواه أحمد والبخاري، فكأن أحمد روى الروايتين أن أبا بكر أول من أسلم وأن عليا أول من أسلم وصححه. قال وقد صح أن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته نحو 23 سنة، وأن علي رضي الله عنه عاش بعده نحو 30 سنة، فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق 50 وقد مات ولم يبلغ 60، فعلم أنه أسلم صغيرا. هذا ما علق به المجد بن تيمية رحمه الله، واستنبط ذلك من هذه النصوص التي ذكرت. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث والآثار فيقول حديث جابر رضي الله عنه أصله في الصحيحين، فما دام أصله في الصحيحين إذن ما يحتاج أن يتكلم فيه، قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في شأن ابن الصياد لم يذكر من أخرجه ولم تجري له عادة بذلك. وهذا الكلام يعني فيه نظر وأمر غريب، لأن النسخ التي بين أيدينا قالت: وذكر الحديث متفق عليه، فلعله سبق نظر أو ذهول من الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن المجد بن تيمية بين أنه متفق عليه، أي رواه الشيخان وأحمد، ولذلك قال هنا وهو في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي، أي وجامع الترمذي والموطأ، قال: وفي بعض النسخ قال متفق عليه. يعني كأن النسخة التي عنده والتي اعتمدها في الشرح لم يكن فيها هذه المقالة، وكان الأحرى به رحمه الله بدلا من أن يقول إن هذا لم يقع وأن هذا يعني ليس عادة، كان الأجدر به أن يقول إن وفي بعض النسخ إيش متفق عليه. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ أي قال لابن صياد لما قال له اخسى أو كذا، قال: ياتيني صادق وكاذب، يعني أنه يرى وأنه يخبر بأمور قد تكون حقا وقد تكون كذبا. وهذا أيضا من الأدلة على أنه ليس رسولا، لأن الرسول إنما يخبر بالصدق وليس للكذب مجال إلى ذاته أو نفسه. قال: ياتيني صادق وكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خلط عليك الأمر أو خلط عليك الأمر. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لا تتجاوز مكانك. فقال عمر رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه، يعني أقتله، لأنه ادعى الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يظن أن ابن صياد هو الدجال، قال: إن يكن هو، يعني الدجال، فلن تسلط عليه، ذلك لأن الذي يقتل الدجال شخص معين وليس هو عمر رضي الله عنه. فقد مر أو فقد ورد أن الذي يقتل الدجال إما عيسى عليه السلام وإما المهدي، ولذلك قال: إن يكن هو، يعني الدجال، فلن تسلط عليه، أي لا تستطيع قتله. قال: وإن يكن هو، وإن لم يكن هو، يعني وإن لم يكن هو الدجال، فلا خير لك في قتله، لا سيما وأنه يعني اعترف بأنه يخلط عليه، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتله، بل كما جاء في تاريخه وفي ذكره أنه أسلم، ولا شك أن إسلامه خير من قتله، لأن هذا هو الذي يتفق مع مبدأ الشريعة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أمره يوم خيبر أن ينطلق ويقاتلهم بسم الله. قال فرجع علي رضي الله عنه القهقرة وقال على ما أقاتلهم؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا هو الهدف والغاية من الدعوة إلى الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يعني اتركه فعساه يؤمن وإذا آمن فلا خير لك في قتله. ها؟ نعم ما سمعت. لا هو عمر ما حاول قتله عشان نعرف سلط ولا ما سلط عليه. عمر رضي الله عنه ما حاول قتله لأنه استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله فأبى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اتركه. هو أحد أمرين، إما أن يكون هو الدجال أو لا يكون الدجال. فإن كان هو الدجال فأنت لم تسلط عليه لأن قاتل الدجال غيرك فلا داعي للمحاولة. وإن كان غير الدجال فقتله ليس يعني لا خير في قتله حيث إنه يسلم ويؤمن. إيش معنى إن يكن هو يعني إن يكن هو الدجال؟ فالنبي فعمر ليس له سلطة على قتله لأن الله تعالى قدر أن الذي يقتل الدجال هو المسيح، هو ابن مريم، هو عيسى ابن مريم، أو هو المهدي. إذن فليس لعمر سبيل وسلطة على أن يقتله حيث إن الله ما قدر ذلك. واضح؟ قال زاد الترمذي بعد قوله خبأت لك خبيئا قال وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال وحديث عروة مرسل لأنه لم يذكر الصحابي فيه أو هو منقطع، وكذلك حديث جعفر عن أبيه لأن أباه محمد الباقر هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ولا شك أن الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك عليا، لذلك كان حديثه إما مرسل وإما معضل. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأسلم علي رضي الله عنه وهو غلام ابن 8 سنين يعني مميز، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، انتهى يعني كلام بعض أهل العلم. قال وحديث زيد بن أرقم قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.